الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحمة شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. رواه أحمد والبزار، ورواة أحمد ثقات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يعني أقبح الربا وأفحش الربا وأعظمه الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الربا لا شك أنكم تعلمون بأنه ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذنب فيه إذان من الله سبحانه وتعالى بحرب على من اقترفه وعلى من تعاطاه. وأدنى الربا كما بين صلى الله عليه وسلم مثل أن يأتي الرجل أمه وهو أشد من 36 زنية، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الربا عظيم جدا وذنب عظيم جدا. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أربى الربا، يعني أفظع الربا وأشنع الربا وأقبح الربا، قال: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، التكلم في المسلم في عرضه بقبيح من القول واغتيابه بغير حق. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقارن أو يشبه شيئا بشيء، التكلم في عرض المسلم مع التعامل بالربا. هذا تعامل بالمال، وهذا قدح في عرض المسلم. والقدح في عرض المسلم يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه أشنع وأعظم من ذلك التعامل بالمال، الذي هو تعامل ربوي وهو قبيح وفظيع. لكن الذي هو أقبح منه الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فشبه الوقوع في الأعراض بالوقوع في المعاملة المحرمة التي هي الربا. ولكن حين قال إن من أربى الربا دل على أن العرض أغلى وأعلى، العرض أغلى وأعلى من هذا التعامل بالمال الذي هو تعامل ربوي، لأن قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، يعني التكلم في عرضه واغتيابه. قوله صلى الله عليه وسلم هنا بغير حق، يعني إذا كان بحق مما يباح شرعا فإن هذا لا بأس به. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني إنسان المدين الذي عنده ما يسدد به الدين، يعني هو واجد عنده ما يسدد به الدين وصار يماطل ولا يسدد الدين الذي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الفعل منه يحل عرضه، أن يتكلم فيه الإنسان. هذا الذي أعطاه مال، قال: فلان أعطيته مال والآن عنده ما يسدد ولم يرجع لي مالي، فيحل عرضه. وهذه ليست غيبة، وهذا لا يدخل في المحرم، بل هذا مما قال صلى الله عليه وسلم أنه تكلم فيه بحق، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، بقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل. فهو يحل له أن يتكلم في عرضه ويحل له عقوبته. ولا شك يا إخوة أن هذا الباب المتعلق بالأعراض لا يحب أي واحد منا أن يتكلم في عرضه، لا يحب أي واحد منا أن يغتاب. لو يبلغك أن فلان قد اغتابك وفي مجلس قد ذكرك بما تكره، فإن الواحد منا يغضب. ومن ثم فإن من تمام الإيمان أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أننا لا نحب أن نغتاب، فلا بد من تمام إيماننا ألا نغتاب الناس. فكما نكره هذا الأمر فنكرهه لغيرنا، وهذا من تمام إيماننا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الرحمة شجنة من الرحمن. الشجنة هي الشعبة من كل شيء، والمراد بقوله شجنة من الرحمن أن الله عز وجل قد اشتق لها اسما من اسمه سبحانه، فهي الرحم من الرحمة، وهو سبحانه وتعالى الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. من قطع رحمه، يقول صلى الله عليه وسلم، حرم عليه الجنة الذي تكون بينه وبين رحمه عداوة ويقطعهم ولا يصلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله حرم عليه الجنة، إما أنه حرم عليه الجنة أبدا فلا يدخل الجنة أبدا إذا استحل هذا الفعل، لو نصح قال اتق الله قرابة قال إنه يحل لي أن أقطعهم ولا يجب علي أن أصلهم، هذا عظيم جدا إذا كان يستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهنا حقيقة لا يدخل الجنة أبدا. أما إن كان يرى أن هذا ذنبا من الذنوب قد وقع فيه وبقي مصرا عليه ومات، فهو متوعد بأن يحرمه الله من دخول الجنة ابتداء، يعني لا يدخلها بغير سبق عذاب، بل يعذب على ذنبه ثم يدخله الله جل وعلا الجنة لإيمانه. فإن يرى أن هذا كان يرى أن هذه معصية وقع فيها لكن أصر عليها على القطيعة حتى مات والعياذ بالله، فهنا تحت مشيئة الله إن شاء الله أن يؤاخذه على ذنبه فإنه يعذب ثم يدخل النار، وهذا الذي يحمل عليه الحديث أنه لا يدخل الجنة ابتداء. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل حقيقة بالمكافئ، يعني هذا في بيان ما هي حقيقة صلة الرحم، فيقول ليس الواصل يعني الذي يصل رحمه بالمكافئ. إيش معنى المكافئ؟ معنى أنه إن زاره قريبه زاره، إن أهدى إليه أهداه، فيأزره قريبه فقال قد زارني سأزوره، أهدى إليه شيئا فيهدي إليه شيئا، يحسن إليه فيحسن إليه، فتكون زيارته في مقابل زيارة. هذا من جهة النظر هي صلة رحم، فهو هذا يصل رحمه لا يقطع رحمه، ولكن إنه يسبق بالخير ثم بعد ذلك هو يليه بخير، هو خير هذا، لا يقول أن هذا ليس خيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الحديث يبين لنا حقيقة الصلة، لكن هذه تسمى صلة، كون الإنسان لا يقطع رحمه وتكون صلته مكافأة. كيف مكافأة؟ يعني إذا وصلته رحمه وصلها، يصله عمه يصله، يصله خاله يصله، جاءه ابن عمه زاره فيصل يزوره وهكذا. فإن هذا المكافئ يقول صلى الله عليه وسلم هو ليس واصلا يعني في الحقيقة، وإن كان هو من جهة فعله هذه صلة رحم إن احتسبها فإنه يثاب عليها، لكن في الحقيقة الواصل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي يجازي القطع وصلا والإساءة إحسانا، هذا هو واصل الرحم حقيقة. يعني يصير عندنا يا إخوان ثلاثة مراتب في صلة الرحم، عندنا القاطع للرحم والعياذ بالله لا يصل رحمه، وعندنا ثانيا المكافئ، هذا المكافئ يعني إذا وصلته الرحم وصلها، فهذا نقول أنه يسبق بخير ثم هو يليه بخير، يعني ليس ابتداء، وهذا لا بأس به، وهذه إذا احتسبها فهي صلة رحم. وعندنا مرتبة ثالثة وهي أعلى، وهو الذي يبتدئ الصلة، هو الذي يبتدئ الصلة صلة أقاربه، خاصة إن كان أقاربه يقطعونه ويؤذونه وهو يصلهم ويحسن إليهم، فهذه الصلة حقيقة، فلا يقابل القطيعة بالقطيعة ولا يقابل الإساءة بالإساءة، لأنه يأثم مثلهم. إن كان بعض أقاربه يقطعونه فهو يقابل، قال هم لا يزورونني لا يصلونني فيقطعهم، قال لا يتكلمون معي لا يتصلون علي فلا يتكلم ولا يتصل عليهم، هم واقعون في القطيعة وهو واقع في القطيعة، لكن إن وصلهم في هذه الحال هذه مرتبة عالية، لأنه يبتدئ الصلة من جهة، ومن جهة أخرى إنه يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واصلا حقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا يدل على أن الأفضل في صلة الرحم أن تكون ابتداء، أن يحرص الإنسان أن يكون هو المبتدي دائما في وصل رحمه وأقاربه، ثم يتأكد الأمر بالنسبة لأقارب يقطعونه ويؤذونه ويسيئون إليه، فإن هذا لا يكون سببا للقطيعة، لأنك تقع في القطيعة مثلهم، فلا تقول هو يسبني ويتكلم فيه ولا يزورني ولا يحسن إلي، أنا توفي لي فلان ما جاء وأنا كان لي فرح ما جاء وأنا دعوته ما جاء فقطعك، طيب أنت ماذا تصنع؟ تقطعه أنت قاطع، تصله أنت واصل، وأنت في أعلى مراتب صلة الرحم العظيمة، فلست مكافئا بل أنت واصل على الحقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. هذا الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر حاله مع قرابته، يقول له: إن لي قرابة، يعني ذوي قرابة، قال: أصلهم ويقطعونني، أنا أصلهم أحسن إليهم بكل ما يتعلق بالإحسان إلى الرحم، فهو يصلهم ويحسن إليهم، فيصل الذي بينه وبينهم بهذا الإحسان. هم ماذا يقابلون إحسانه؟ بالإساءة. قال: ويقطعونني، هو يصل وهم يقطعونه، يقطعون رحمهم. قال عليه الصلاة والسلام، قال هذا الرجل: وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يقابلون إحسانه بإساءة، فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه ويؤذونه ويجد إذاية من تلك الإساءة. قال: وأحلم عليهم ويجهلون علي. يحلم عليهم فيعاملهم بالصفح ويعاملهم بالستر، ولكنهم يعاملونه بالجهل. قال: ويجهلون، قال: ويجهلون علي، يعاملونه بالجهل. والمراد بالجهل هنا القبيح من القول، مراد به القبيح من القول، فيتكلمون بالجهل من السب والتقبيح وغير ذلك. فهو يحلم عليهم، يعاملهم بالصفح، يعاملهم بالستر، وهم يعاملونه بالجهل فيتكلمون فيه بقبيح القول ولا بالسب وغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، الآن الرجل ذكر حاله، حاله أنه يصل الرحم وتلك الرحم يصل قرابة، وأولئك القرابة يقطعونه ويؤذونه ويحسن إليهم ويصلهم، وهم يقطعونه ويسيئون إليه. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال له: اقطعهم ما دام قد قطعوك ولا إثم عليك. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. إن كنت كما قلت حقيقة أنك تصل وهم يقطعون، وأنك تحسن وهم يسيئون ويؤذونك، قال عليه الصلاة والسلام: فكأنما تسفهم المل. تسفهم المل يعني الرماد الحار، المل هو الرماد الحار، كأنك تسفهم المل، تجعلهم يسفون الرماد الحار. وفي ضبط آخر: تسفهم ولا تسفهم المل، أي أنك ترمي الرماد في وجوههم حتى تصير وجوههم ملتهبة. وهذا ينبئ بما يقع منهم من حال، أنت تصله وهو يقطعك وهو يسيء إليك وأنت تحسن إليه، فإذا أتيته يصبح وجهه أحمر كأنك قد رميت عليه الرماد، رميت عليه الرماد. وهذا إن كان عنده استحياء وتذكر لفعله وقبيح صنيعه. وفي الضبط الآخر قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم المل، يعني إحسانك إليهم مع إساءتهم إليهم كأنك تجعلهم يسفون المل، يعني كأنهم يجدون نارا، وهذا مما يدل على قبيح فعلهم من جهة. وإن تذكروا، وإن كانت عندهم ذكرى، لأن هذا ليس يكون لأي أحد، ربما كثير منهم يقع منه الإذاية والإساءة، والآخر يحسن ولا يجد، ربما يزداد سبا ويزداد جهلا له، انظر قد أتى، انظر إليه إنه ذليل، نحن نفعل فيه كذا، هو يأتي. ليس كل أحد يتذكر، لكن قد يتذكر بعض الناس، قال: انظر سبحان الله، أنا أسيء وهو يحسن، وأنا أقطع وهو يصل، ومع ذلك يأتي، فلعله يستحي من نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: كأنما تسفهم المل. قال: ولا يزال من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يعني معين، يعني يزيل مع الرجل. وانظر إلى هذه الفضيلة، أنت ما دمت على هذه الحال، يقول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال معك من الله ظهير، يعني معين، فالله يعينك، أنت لا تقطع رحمك، هم يقطعون أن تصل، هم يؤذون أن تحسن، ولا يزال معك. وهذه بشارة عظيمة وفضيلة عظيمة لمن يفعل مثل هذا الفعل. وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال ظهير من الله عليهم، أي معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك، على هذه الحال، أنك تحسن وهم يسيئون، وأنت تصل وهم يقطعون، الله جل وعلا يجعل لك معين، الله يجعل لك معين. وهذا لا شك أنها فضيلة عظيمة، وهذا مما يحفز أن الإنسان يستمر على هذا الطريق ولا يمل، لأن الشيطان ربما يدخل له من هذا الباب، قال: لماذا تذل نفسك؟ انظر أنت تأتي، وانظر كيفاش بديت، شنف عليك وما يهدرش معاك وما أعطاكش الوجه وما أعطاكش كذا. لا، هذه كلها لا يلتفت إليها الإنسان، وإنما ينظر إلى فعله أنه يحتسب عند الله، يرجو به الثواب، يحذر من القطيعة التي توعد صاحبها بأن الله يحرم عليه الجنة وأن الله جل وعلا يقطعه، فهذا الذي ينظر إليه من هذا الجهة. ثم تأتيه البشارة بأنه ما دام على هذا الحال مع قرابة يؤذونه ويقطعونه وهو يصل ويحسن، الله جل وعلا يجعل له ظهيرا، أي يجعل له معينا عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.